بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل الفتح والتوفيق. بدأنا بعد أن انتهينا من تفسير فاتحة الكتاب، بدأنا بتفسير سورة البقرة، نقرأ الآيات التي شرحناها. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا ما فسرناه أو شرحناه من فاتحة هذه السورة العظيمة من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل بعد ذلك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، إلى آخر الآية. هذه الواو واو عاطفة على الأرجح، عطفت ما بعدها الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك على الذين يؤمنون بالغيب، والمجموع هم المتقون. قلنا إن الله عز وجل وصف المتقين بجملة صفات، من ذلك أنهم يؤمنون بالغيب، ومن ذلك أنهم يقيمون الصلاة، ومن ذلك أنهم مما رزقهم الله عز وجل ينفقون. هذه ثلاث صفات بيانية للمتقين، وليست صفات قيد، يعني لا يمكن المتقي إلا أن يكون هكذا. فيعني ما معنى الوصف؟ الوصف بيان، بيان للصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المتقون. هل انتهت هذه الصفات؟ لا، لا تزال هنالك بقية. هذه البقية تأتي في هذه الآية الجديدة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذن هذه صفة رابعة معطوف على ماذا؟ على قوله تعالى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والجميع صفات بيانية للمتقين. هذا هو الراجح في تفسير هذه الكلمة وإعرابها أيضا، يعني الواو ليست واو استئناف، وإنما هي واو عاطفة. الذين يؤمنون بما أنزل إليك، بالوحي الذي تنزل عليك، وما أنزل من قبلك. والوحي الذي تنزل من قبلك على من؟ الذين يوحى إليهم الأنبياء والرسل. نعم. ويؤمنون بالوحي الذي أنزل على من قبلك من الرسل والأنبياء أيضا. هنا نقطتان نريدان إيضاحهما. أولا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، طيب عندما نزلت هذه الآية من سورة البقرة لم يكن القرآن كله قد أنزل، إذن فكأن هذه الآية تعني الذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى اليوم، أما ما سيتم إنزاله من بعد مسكوت عنه. هل هذا هكذا نفهم؟ لا. كيف؟ معنى والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي بما تقرر إنزاله إليك، سواء من ذلك ما نزل فعلا وما هو بصدد النزول في المستقبل. نعم. طيب جاءت الصيغة بلفظ الماضي والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما في مانع هذا للتأكيد. كثيرا ما يتحدث البيان الإلهي عن أحداث مقبلة بصيغة الماضي، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، في حين أن الصورة لم ينفخ فيه بعد، لكن للتأكيد. هنا من هذا القبيل والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هنالك جزء من القرآن تم إنزاله إلى هذه الآية، والآيات الأخرى نزلت إلى السماء الدنيا ولكنها لم تنزل بعد إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي أنزل إلى السماء الدنيا بعد أن كان مخبوءا في أم الكتاب، واضح كيف؟ أو نقول يؤمنون بما تقرر إنزاله إليك من كتاب الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية في هذه الآية وما أنزل من قبلك، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا الوصف الرابع للمتقين يبين لنا وحدة الدين، الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء واحد، والعقائد التي ابتعث الله عز وجل بها رسله عقائد واحدة متآلفة منسجمة ليس بينها أي خلاف أو تعارض قط. ومن هنا صح أن يؤمن الإنسان بما قد أوحى به إلى سيدنا محمد وما أوحى به إلى سيدنا عيسى وإلى موسى وإلى سيدنا إبراهيم وإلى سائر الأنبياء السابقين. نعم، ما في إشكال نهائيا. وهذا المعنى من أهم دقائق العقيدة الإسلامية التي يتيه عنها مع الأسف حتى بعض المسلمين اليوم، يعني كثيرون هم المسلمون الذين يتصورون أن هنالك أديان سماوية مختلفة. نعم، فهنالك دين اسمه المسيحية ودين اسمه اليهودية ودين اسمه الإسلام ودين اسمه إلى آخره. نعم، مسلمون هكذا يعتقدون أن ربي سبحانه وتعالى أنزل عدة أديان وكل واحد بيختار الدين اللي بيعجبه. هذا يعني وهم باطل وسخيف ولا يقبله العقل فضلا عن المنطق والدين. ما في إنسان عاقل بفكر يقبل هذا الكلام. إلهنا واحد أم لا؟ إلهنا واحد، واحد أحد جل جلاله. طيب إذا كان الإله واحدا هل يمكن عقلا أن يخبر نبيا من أنبيائه بشيء ويخبر نبيا آخر بنقيض ذلك الشيء؟ بيكون عم يأبس عم يلعب عليهم. والخبر المتعارض لا بد أن يكون واحد منهما كذبا. الخبرين المتعارضين لا يمكن إلا أن يكون الواحد منهما كذبا. نعم، و جل ربنا وحاشا ربنا الحكيم الواحد الأحد أن يخاطب نبيا من أنبيائه بأخبار معينة ثم يخاطب النبي الثاني بأخبار مخالفة لذلك الخبر ويقول يلا للناس أن يتبعوا هذه الأخبار أو هذه الأخبار. معاذ الله، هذا لا يتأتى. إذن ينبغي أن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل على عباده دينا واحدا وهو الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. ولذا صح منطقيا وعقليا وعلميا، بل لا أقول صح، ينبغي أن لا يكون المؤمن مؤمنا وأن لا يكون المتقي متقيا فعلا إلا إذا آمن بما أنزل على سيدنا رسول الله وآمن في الوقت ذاته بكل ما أنزل على الأنبياء السابقين. ولذلك وصف المتقين وصفا رابعا، وصفا بيانيا لا قيديا، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، على أن الذي يصدق في إيمانه بما أنزل على سيدنا محمد لا يمكن إلا أن يكون قد آمن بما أنزل على الأنبياء من قبل، لأنه ما أنزل على سيدنا محمد فيه أمر بالإيمان بما أنزل من قبل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا يصف الله هؤلاء المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن فدخل في هذا الكلام الذي يقوله ربنا جل جلاله أمثال عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان يهوديا وأعلن إسلامه وبين أن إيمانه بسيدنا موسى يقتضيه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلو لم يؤمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا لكان إيمانه بسيدنا موسى كذبا، هكذا كان يقول. والباري عز وجل لما أنزل قوله عن أهل الكتاب يعرفونه أي الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، جاء أحد الصحابة ولعله أبو بكر أو عمر لا أذكر، فقال لي عبد الله بن سلام أو تؤمن بنبوة محمد كما تؤمن بابنك؟ قال نعم، أنزل الله عز وجل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بالوحي الذي أوحى، أما ابني فلا أدري ما الذي كان من خبر أمه. نعم، هذا كلام عبد الله بن سلام. نعم، لاحظ يعني قبل أن يقول الله عز وجل أن الذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤمنوا بمن قبله، والذين كانوا يؤمنون بعيسى وموسى ينبغي أن يؤمنوا برسول، قبل هذا إيمان هؤلاء الذين كانوا من أهل الكتاب دعاهم إلى أن يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء وفد حوالي 30 شخص من الحبشة إلى مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، قالوا ماذا نقل الله عز وجل؟ قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا من كنا من قبله مسلمين، يعني نحن مؤمنون من قبل أن يبعث رسول الله بأن هنالك رسولا هو خاتم الرسل والأنبياء، ولا يكمل إيماننا بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إلا إذا آمنا، لأننا أصل إيماننا بالله، فإذا أمرنا الله عز وجل أن نؤمن بكل أنبيائه ورسله ينبغي أن نؤمن بذلك. نعم. إذا دخل في ساحة المتقين أو دخل في عداد المتقين أهل الكتاب الذين آمنوا بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا أيضا ممن نعتهم الله سبحانه وتعالى بالمتقين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما أنزل قلنا الماضي، هنا معنى الماضي مهجور، ليس المراد ما أنزل لا ما سينزل، لا كله، يعني بما أنزل إليك إلى السماء الدنيا أو ما أنزل إليك وما هو بصدد أن ينزل إليك. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا وصف خامس. ومرة أخرى أقول هذه ليست أوصافا قيدية ولكنها أوصاف بيانية، يعني هي شرح للمتقي. وعرفنا معنى المتقي في الدرس الماضي ولن نعيد. وبالآخرة هم يوقنون، كلمة هم هذا ما هي وظيفتها؟ للتأكيد. وبالآخرة هم يوقنون، طيب ما حاجة التأكيد؟ الحقيقة أهل الكتاب كانوا يعني مختلفين في فهمهم ليوم القيامة، فمنهم من أهل الكتاب من كانوا يؤمنون بما يقوله ربنا في كتابه المبين في القرآن من أن الإنسان يوم القيامة يحيى جسدا وروحا، وأن الذين أكرمهم الله بالنعيم يكون النعيم لكل من الجسد والروح معا. هذا فريق. وفريق من أهل الكتاب كانوا يقولون يوم القيامة العبرة في المتعة والعذاب إنما هو للشعور للروح، والمتعة يوم القيامة لا تكون كالمتعة التي يمارسها الإنسان أو يقبل إليها في دار الدنيا، طعام يأكله، شراب يزدرده، نعم إلى آخر ما هو ذلك من المتع الجسدية، لا يوجد هذا. هكذا فيها من أهل الكتاب كانوا يزعمون، فربي سبحانه وتعالى هنا يقول وبالآخرة هم يوقنون، أي هؤلاء الذين اختلفوا في فهم الآخرة واختلفوا في معنى حياة الإنسان آنذاك لا يكونون من عداد المتقين إلا إذا كانوا يؤمنون بالآخرة. هم يؤمنون بالآخرة، الإيمان الذي يصفه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. فالذي يقول نعم هنالك يوم قيامة وهنالك نعيم في الجنة وعذاب في النار، لكن كلاهما موجهان إلى الروح لا إلى الجسد، كفر قولا واحدا. وإذا كان في المسلمين اليوم من يقول هذا فليعلم أنه ارتد. أظن أنني ذكرت وأنا أعود فأذكر، ربي عز وجل يمتلخ يعني يزيل هذا الوهم من الأذهان بصريح تبيانه، كلما وصف الجنة بماذا يصفها؟ ينبغي أن لا ننسى، يصفها بدقائق النعم التي يمارسها الجسد، طعام، شراب، متكأ، كؤوس، نعم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لماذا يعني هذا التدقيق في بيان الجزئيات؟ وكم قيل يعني الإنسان ما بيوصف بهالجزئيات كثيرة، إنه كؤوس وأكواب وموز منضد ومدري ايش كذا، لا، يبين الله هذا حتى يطرد من أذهان هؤلاء الناس فكرة أن نعيم الجنة نعيم روحاني مجرد. واضح كيف؟ نعم. وكل ما تحدث القرآن عن الجنة أو عن النار وصفهما بالأوصاف المادية التي يتعامل معها الجسم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، حقيقة مادية. نعم. فهذا معنى قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، أي كما وصف الله، هم يوقنون. أنتم يا أهل الكتاب، نعم، ينبغي أن تطهروا أذهانكم من الوصف أو توهم الذي كنتم تتوهمونه. نعم. طيب، انتهى الوصف أو الأوصاف البيانية لمن سماهم الله عز وجل المتقين. قال في ختام ذلك: أولئك، هؤلاء المتقون الذين يتصفون بهذه الصفات، على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم. لاحظوا كلمة على، ماذا تصنع هنا؟ يعني لماذا جاء بكلمة على هدى؟ هذا تمثيل لاستيلاء الإنسان على الهداية، حتى لكأن الهداية مركبة استعلاها وركبها وتحكم بها، ومن ثم المركبة تسير به إلى الفوز وإلى الفلاح. فعلى عبارة عن استعارة مكنية، تعبر عن الاستعارة كلمة على. أولئك على هدى من ربهم. نعم. فتمثيل يمثل الباري عز وجل لهؤلاء الناس أن الهداية هم متمكنون منها كتمكن الإنسان من عربته التي يركبها والتي يعلوها. على هدى، لكن هذا الهدى من أين جاء؟ من ربي. أولئك على هدى من ربه. طيب، إذن مولانا جل جلاله هو الذي هداهم، صح، لكن الله عز وجل لا يهدي إلا من تعرض للهدى. ما معنى تعرض للهدى؟ يعني أعلن لمولاه وخالقه أنه يريد أن يعرف الحق، وإذا عرف الحق فلن يحجبه عن التمسك به شيء. نعم، فيا ربي دلني على الحق وبصرني به، وأنا أقول وأعد أنني سأتمسك به. هذا وأمثاله هم الذين يهديهم الله عز وجل. يعني بعبارة أخرى، هنا يعني نطل إطلالة بسيطة على مسألة تتعلق في العقيدة لكن يعني عميقة ودقيقة شوي. ما الذي يملكه الإنسان تجاه سيره إلى الله؟ ولا شيء. القدرة من الله، والتوجه، العقل الذي يتمتع به الإنسان من الله سبحانه وتعالى، والحركات التي يمارسها الإنسان أيضا من الله. طيب إذن الإنسان ماذا يملك؟ يملك شيء واحد. هذا الشيء الواحد لا يمكن أن نعده قوة، لا، ولا يملك أن نعده حركة، لا، ولا يملك أن نعده شيئا موجودا يخلق. إذن ما هو؟ هو العزم القلبي على الاستجابة لأمر الله. العزم القلبي، إذا رأى الله عز وجل منك العزم القلبي، خلص، هذا هو ثمن هداية الله عز وجل. اعزم بجد وبصدق على أن تتجه إلى النهج الذي أمرك الله به، ولكن قل: يا ربي عزمت فأعني، عزمت أن أتجه إليك وأن أسير على صراطك، عزمت عزما قاطعا. ربي عز وجل يقول لبيك، يوجه قلبك، يشرح صدرك، يطلق قوتك في أعضائك، ومن ثم تمارس بخلق الله أعمالك، تمارس بتوفيق الله سبحانه وتعالى شؤونك. قيمة ذلك كله منك ما هي؟ العزم. نعم. فهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل عزموا على أن يستجيبوا لأمر الله، عزموا على أن يطبقوا ما قد أمر به الله عز وجل، عزموا على ذلك، وكان عزمهم حقيقيا. وربي عز وجل يطلع على السرائر، يعلم، ومن هنا يطلق لهم القدرات ويشرح لهم صدورهم ويزيل الغبش من أفكارهم وأذهانهم. وهذا معنى ينطبق عكسه أيضا. فلو أن إنسانا طلب منه، طيب يا أخي نحن نضعك أمام الأدلة على هويتك عبدا لله، ونضعك أمام البراهين الناطقة بأن الله موجود وأنه مكون هذه الأكوان، نعم، ولا يطلب منك الله سبحانه وتعالى إذا تأملت وتفكرت إلا أن تعزم على أن تتجه إلى الإيمان بالله، وأن تنفذ أوامر الله باستعانة منه سبحانه وتعالى. طيب يا سيدي، وأقل من هيك، اعزم على أن تتبع الحق إن استبان لك. يكون هلا لساته مو عرفان وين الحق كامل، لكن صفي نيتك عن الزغل، وقل لمولاك بسرك قبل أن تقول بلسانك: مولاي، أنا عزمت على أن أتجه إلى الحق إن استبان لي. الباري عز وجل يبين لك الحق في هذه الحالة. إذن ليس لك من الأمر شيء، أنت كل شيء بيد الله عز وجل، لكنك تملك هذا العزم، هو رأس مالك في هذا الصدد. هؤلاء قال الله عنهم: أولئك على هدى من ربهم، من ربهم، الهداية جاءت من عند الله، منه العزم، والبقية السلسلة كلها اجت من عند مين؟ من عند مولانا وربنا سبحانه وتعالى. وهذه عادة رب العالمين. لو نظرتم إلى أعصى الناس وأشدهم فسقا، إذا كان مع فسقي كثير الالتجاء إلى الله، يقول لربي: يا ربي أنا أحب أن أطيعك ولا أحب أن أعصيك، فيا ربي أعني، خلصني من نفسي الأمارة بالسوء، حررني منها. الباري عز وجل لا يمكن إلا أن يستجيب دعاءه، إن عاجلا أو آجلا. نعم، هذا مصداق ما نقول. لكن من الذي لا يدخل في هذا العموم، في هذا الشمول؟ الذي يتصف بالفسق ويبرر فسقه، الذي يحيد عن صراط الله عز وجل ويدافع عن حيدته، يدافع عن انحرافه، ويرى أنه على حق مهما وجه بالحوار والتذكير وما إلى ذلك، لا يرعوي هذا الإنسان. الباري سبحانه وتعالى سيذكر لنا موقفه من هؤلاء الناس. نعم، هؤلاء لن يهديهم الله سبحانه وتعالى. طيب، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ما الفرق بين الهدى والفلاح؟ ما هو أولئك على هدى من ربهم؟ أما يكفي ذلك؟ لا، قال بعد ذلك: وأولئك هم المفلحون. الهداية شيء والفلاح شيء. الهداية كما عرفنا في الدرس الماضي أن يسوقك الباري عز وجل إلى الصراط الذي اختطه لك وأمرك باتباعه، وأن يشرح صدرك لذلك. أما الفلاح فهو أن تفوز بما تبتغيه، هذا هو الفلاح. نعم، فلان والله كان عم يتاجر وكان يهدف إلى أن يبني لنفسه معملا، مصنعا، كذا إلى آخره، وأفلح في تجارته. ماذا يعني أفلح؟ يعني أنه وصل إلى الهدف الذي كان يبتغيه، هذا مختلف عن الهداية. الباري عز وجل يقول هؤلاء على هدى من ربهم وهؤلاء أيضا سيفوزون بما يحلمون به. هذا الإنسان يحلم بأنه يوم القيامة يكون مع المقربين، يتمتع بالنعيم الذي يصفه لنا الله عز وجل، يتمتع بكل المشتهيات التي هي كثير منها في الدنيا محرمة وهي في الآخرة مباحة. نعم يحلم بهذا، ويحلم ربما بأن يرى الله، متعة المتع رؤية الله عز وجل. فالباري عز وجل يقول هؤلاء سيفوزون بما يبتغون، يفوزون بما يطلبون، هذا معنى الفلاح. طيب، ونقول كما قال الإمام الزمخشري في كشافه عند تفسير الآية، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين افتتحت بهم سورة البقرة هذه، وهم هؤلاء الصالحون المؤمنون المهتدون، اجعلنا منهم بمنك وجودك. نحن عزمنا على أن نسير تماما طبق النهج الذي نعم رسمته لنا والمعونة منك. نحن لا نملك شيئا، نحن ضعاف، لا نملك حركة ولا سكنة ولا شيء، لكن نملك عزم قلوبنا. نعم نحن متجهون إليك، لا نعزم إلا على اتباع أمرك، وليس لنا مبتغى إلا الوصول إلى مرضاتك ومحبتك. فيا ربي أعنا وقونا وسيرنا في هذا الطريق الذي يرضيك، اجعلنا من هؤلاء الصالحين الذين فعلا افتتحت بهم سورة، افتتحت بالحديث عنهم يعني سورة البقرة هذه. هذه الفئة الأولى انتهينا منها. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بعد أن تحدث عن المؤمنين وأوجز لنا صفاتهم، خمس صفات سماه المتقين كمان، انطوى الحديث عن هؤلاء واتجه الحديث إلى الفريق الثاني. هم هؤلاء إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب هذا الكلام يثير إشكال في الذهن. طيب عندما نزلت هذه الآية كان في المدينة المنورة أو في الجزيرة العربية في مكة كفر كثيرون مشركون، ونحن نعلم أن هنالك من دخل الإسلام منهم بعد نزول هذه الآية، كيف يصدق ذلك مع هذا الذي يقوله الله؟ السؤال واضح، الإشكال واضح. القرآن عم يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الصورة الظاهرة لهذا المعنى أنه خلاص من بعد اليوم ما في حدا من الكفار هيدخل الإسلام، في حين أننا نعلم أن في الكافرين من دخلوا الإسلام في فتح مكة، كثيرون دخلوا الإسلام من المشركين. إذن كيف نفسر هذه الآية؟ ما المراد بالذين كفروا؟ ليس المراد بالكافرين المشركين التائهين عن صراط الله جهلا، وإنما المراد بالكفر المعنى اللغوي بالكفر هنا، أي الذين أخفوا علمهم وإيمانهم اليقينية بنبوة رسول الله كما يخفي الفلاح البذرة في باطن الأرض وطوايا التراب، وتظاهروا بالإنكار وعدم القناعة وعدم الإيمان، في حين أنهم لا، كما قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا هو المراد هنا بقوله تعالى إن الذين كفروا. أصل كلمة الكفر بمعنى الستر، أصل كلمة الكفر بمعنى الستر. يقول ابن الفارض لليل: لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر. يقولون الليل كافر يعني ساتر، ظلام الليل بيمشي بيروح بيعمل اللي بده، ما حدا بيشوفه، لأنه الليل كافر. مثل الفلاح لما بيستر بذر البذر في الأرض، كيف يبذرها؟ يسترها بطوايا التراب، لذلك سمي الفلاح كافرا. والكافر في الأصل معنى اللغوي هو ذاك الذي عرف الحقيقة ولكنه أخفاها في طوايا نفسه، وحرك لسانه بنقيض ما يعلمه قلبه. نعم، هؤلاء لماذا يفعلون ذلك؟ استكبارا وعتوا. نعم، هؤلاء هم الذين يتحدث البيان الإلهي عنهم فيقول: إن الذين كفروا، إن للتأكيد، افتتحت الجملة بإن المؤكدة قولا واحدا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم، كيف نعربها هذه الجملة؟ هكذا: إن الذين كفروا مستوى إنذارك وعدم إنذارك لهم، يعني سواء مصدر، لكن مصدر بمعنى اسم الفاعل، سواء مصدر بدك تحولها إلى إيش؟ اسم فاعل. فإن بدها اسم وخبر، هيك بيقول علماء اللغة العربية. الذين كفروا اسم إن، شو بدها؟ لا، بدها خبر. إن الذين كفروا سواء، سواء هو خبر إن، يعني مستوى، وفي نفس الوقت مستوى بدها فاعل، لأنه اسم فاعل. الاسم فاعل شو بده؟ بده فاعل. وين فعلوا؟ إنذارك وعدم إنذارك هو المستوي، إذن هو الفاعل. إن الذين كفروا سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك. هنا قال العلماء: الاستفهام مهجور معناه، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا همزة استفهام. هل الاستفهام هنا وارد؟ صيغة استفهام، لكنه استفهام مهجور. ومعنى أأنذرتهم أم لم تنذرهم يعني إنذارك وعدم إنذارك سواء. نعم، إذن اتضح المعنى واتضح مع المعنى الإعراب، يعني لا يضيقن ذرعا بعض منكم يقول لك شو بدنا بالإعراب، لأن احنا بدنا، لا لا، نحن ما بنقدر نفهم المعنى إلا على ضوء الإعراب، والإعراب هو الذي يبصرنا بالذوق العربي. وقلت أنا بالأمس: نعم، نحن نشكر المسؤولين الذين لفتوا النظر إلى ضرورة العناية باللغة العربية، لكن لابد أن نقول لهؤلاء الذين نشكرهم فعلا على اهتمامهم باللغة العربية، أن اللغة العربية لا يمكن، لا يمكن أن يتلقاها الإنسان ذوقا وفهما وتطبيقا إلا من خلال كتاب الله عز وجل. ولكي تتلقى العربية من خلال كتاب الله لا بد من أن تصطبغ بمعاني كتاب الله عز وجل. فمن أراد أن يعرض عن معاني كتاب الله وأن يلتقط فقط القواعد العربية في كتاب الله، هيهات، لن يتاح له ذلك، لن يتاح له ذلك أبدا. كتاب الله عز وجل عربيته تعانق مبادئه، ومبادئه تعانق عربيته. فمن أراد أن يستفيد من عربيته فقط لن يستفيد، سيعود كما بدأ. ومن أراد أن يستفيد من عربيته من خلال المبادئ التي يتلقاها الإنسان من هذا الكتاب ويتجه إلى تنفيذها، فهؤلاء هم الذين، نعم، يتمكنون. أقل شيء أقل شيء تلاوة كتاب الله عز وجل، أن يتعود اللسان وأن يتمرس بتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى. أين هم؟ دعك من الذين ينشطون في المساجد شباب أسأل الله أن يزيدهم يحفظون إلى آخره ما هنالك، لكن أريد على المستوى العام الشامل الرسمي، هل هنالك شاب يتلقى القرآن من أوله إلى آخره في المرحلة الابتدائية؟ في المرحلة التأسيسية يا سيدي في ما في، في على المستوى العام الرسمي يعني أنا أقول. طيب ما أين يمكن أن يتحقق الذوق العربي واللسان لم يتمرس بعد بلغة القرآن؟ نعم، لا بأس أن أفيض قليلا في هذا الجانب من أجل أن نتبين الحقائق. أنا أيها الإخوة نشأت في حجز أعجمي، وكنت في صغري عندما كنت طفلا يعني في السابعة والثامنة والعاشرة من العمر كانت لغتي العربية ركيك. أنا كردي المنشأ وولدت من أبوين كرديين والواقع، لكن ما الذي متعني بهذا اللسان العربي المبين؟ ما الذي أورثني الذوق العالي بهذه اللغة العربية؟ شيء واحد، كتاب الله عز وجل. نعم، حبب إلي الإكثار من قراءة القرآن، حبب إلي الإكثار غير تعهد الوالد وتعهد الشيوخ في هذه المرحلة إذ كنت طفلا. إلى جانب ذلك فقد كنت أذكر في كل 3 أيام أختم الكتاب مرة، كل 3 أيام. نعم، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن لساني امتزج بهذا الأسلوب القرآني. نعم، وتملكت شئت أو أم أبيت من حيث لا أشعر هذا الذوق العربي، ودخلت قواعد اللغة العربية وأسلوب اللغة العربية وجرس اللغة العربية في خزانة فكري. نعم، ثم إني تلقيت القواعد العربية بكل بساطة، قواعد العربية جاءت مصداقا للذوق الذي استقر في ذهني. هذا الذي يصدق علي يصدق على آخرين. كل من التفت إلى كتاب الله ونال حظا وافرا وافرا من قراءته بدقة، تلقيه قبل كل شيء، تلقيه القرآن مو جريدة يقول لي أنا هلا أخذت بكالوريا بقدر أقرأ لحالي قرآن، لا، بدك تتلقاه ممن تلقاه أيضا من قبلك، تلقيته ثم إنك أخذت تردده وتقرأه دائما. نعم، تمتزج نعم ثقافة اللغة العربية، ذوق اللغة العربية، قواعد اللغة العربية، جرس الكلمات البليغة في اللغة العربية بنفسك. نعم، فمن كان صادقا فعلا في اهتمامه باللغة العربية فليعلم أن مفتاح الوصول إلى اللغة العربية العناية بكتاب الله عز وجل. ولن يستطيع الإنسان أن يعتني بكتاب الله إلا من خلال اعتنائه بما تضمنه كتاب الله. نعم. طيب، إذن عرفنا من هم الكافرون المعنيون هنا، إن الذين كفروا عرفنا هؤلاء، مستوين خبر لإنا، مستوى إنذارك وعدم إنذارك، إنذارك وعدم إنذارك فاعل لمستوى، مستوى اسم فاعل، الاسم فاعل بده فاعل. نعم، طيب، مستوى يعني مستوى إنذارك وعدم إنذارك، لكن هل هذا يعني أن النبي ينبغي أن لا ينذرهم؟ لا، ينذرهم من أجل رفع المسؤولية عن عاتقه. قالوا نعم معذرة إلى ربكم. نعم، قال فيما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم. يعني صحيح الباري عز وجل يمكن قضاء لا يهديهم، لكن هذا لا يقطع أو يوقف وظيفتنا التي كلفنا بها. نعم، الباري عز وجل لم يكن يعلم أن فرعون لن يطيع سيدنا موسى، كان يعلم ومع ذلك أمره أن يذهب إليه وقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال طيب كيف قال لعله والباري عز وجل يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى؟ كلمة لعله يعلم الله سيدنا موسى وهارون أن يرجوا هدايته، فلعله منسوب لمين؟ لسيدنا موسى وهارون، مو لله، مو يعني أنا أمركما أن تبلغاه دعوة وأنا أرجو أن يهتدي بهدايتكما. لا لا لا، هذا مو ورد، ربي يعلم أنه لن يهتدي، لكنه يقول لموسى ولهارون اتجها إليه ومراه بكلام سهل لين وأنتما ترجواني أن يهتدي، لكن الله يعلم أنه لن يهتدي. نعم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ ثم إن الله عز وجل أكد ذلك بما يبين عقابه العاجل لكل المستكبرين. نعم، ماذا قال؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. مراد بكلمة الختم إغلاق منافذ القلب، إغلاق منافذ السمع. كيف؟ بحيث لا تسري الهداية إلى داخل القلب، لأن القلب مغلق، لا تسري الهداية إلى داخل السمع لأنه أيضا مغلق. هذا هو المراد بكلمة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. كلمة ختم مسلطة على تنتين بس، على قلوبهم وعلى سمعهم. قالوا على بصرهم؟ قال لا، لأن البصر شيء مادي محسوس، الذي يتسلط على البصر الغشاوي، لذلك قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه جملة لحالة، وعلى أبصارهم غشاوة، الغشاوة معروفة، نعم، اللي تمتد على العين بصير ما عاد يشوف. نعم، كناية هذا الكلام عن أن العين لا تبصر والسمع لا يعي والقلب لا يفقه في هذه الحالة. المهم أن الختم مسلط على القلب وعلى السمع، أما البصر فلا يختم وإنما يمتد عليه الغشاوي. نعم، ولذلك قال وعلى أبصارهم غشاوة، أي إنهم يتلقون دلائل الحق فلا يتفاعلون معها، يسمعون البراهين الناطقة التي يعيها العقل فلا تعيها عقولهم، يذكرون فلا يتذكرون. واليوم موجود هؤلاء الناس في كل عصر. نعم، لماذا؟ لأنهم حاق عليهم العقاب العاجل من الله عز وجل. ما هو العقاب العاجل؟ هذا الختم الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل. ما سبب ذلك؟ التكبر أو الاستكبار، واضح كيف؟ ولهم عذاب عظيم. هذا العقاب ليس هو كل ما قد عاقبهم الله به، هذا هو العقاب العاجل، أما العقاب الآخر الذي ينتظرهم فهو عذاب عظيم أعده الله سبحانه وتعالى لهم في نار جهنم. نعم، ونحن اليوم كثيرا ما نجد أناسا نحاول أن نحاورهم، نؤدي فريضة ربانية أنيطت بأعناقنا، تجد أن هذا الإنسان يسمع دلائل علمية، دلائل منطقية، ينقطع عن القدرة على الرد وعلى النقد، ما خلص ما عاد يقدر ينتقد ولا يقدر يرد، ومع ذلك يبقى كهذا الجدار واقفا لم يتأثر ولم يتشبع بشيء من هذا الكلام. نعم، هذا مصداق قول الله عز وجل. قلت له يا فلان إذا كنت شايف كلامي مو صحيح رد، ما بيرد. طيب إذا شفت كلامي صحيح لك أنا أقول نعم، كمان لا. هذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. من اللي سوى فيهم هيك؟ رب العالمين. لكن ظلم لا، البادي أظلم، استكبروا فعاقبهم الله عز وجل لقاء استكبارهم. وهذا يعني أنه الإنسان اللي بده أنه ربي يكرمه بس خطوة واحدة أنت أخطي لربك فيها، خطوة التذلل والعبودية لله. قل له يا ربي أنا عبدك وأنا والله ما بيطلع بإيدي شيء، وبريد أنه أمشي على النهج الذي تريد وأن لا أعصيك، خذ بإيدي يا ربي، خذ بإيدي إليك، أنا ما بيطلع بإيدي، خذ بإيدي. نعم، رأسا الباري عز وجل يأخذ بيدك ويقول لك لبيك. نعم، عكس هؤلاء المستكبرين. ثم يأتي دور الحديث عن فئة ثالثة، هدول بقى راح يطول البيان الإلهي في الحديث عنهم. من هنين؟ المنافقين. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد أن خاطبتنا بكلامك العربي المبين. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد خير المرسلين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. يا رب بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك ونحن لا نملك إلا ذل عبوديتنا لك وضراعتنا عند بابك وذلنا وانكسارنا أمام بابك يا رب العالمين. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا تطردنا، نسألك اللهم أن تقبلنا، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل وأن لا تحجزنا عنك بقبائح عيوبنا ولا بآثامنا وذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من عليه العسير يسير، يا من لا تضره معاصينا، يا من لا تنفعه طاعاتنا، استجب دعاءنا يا رب. إلهي دعاك نبيك زكريا وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، ودعاك نبيك يونس بن متى وناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، ودعاك نبيك موسى الكليم فاستجبت دعاءه، ودعاك سيدنا سليمان بن داود فاستجبت دعاءه، ونحن أيضا عبادك المؤمنون بك الواقفون ببابك والملتصقون بأعتابك، نحن من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسألك باسمك الأعظم بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. إلهي اجعل هذه البلدة التي نحن فيها بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. طهر اللهم هذه البلدة المباركة من كل من يريد سوءا بدينها أو بدنياها يا أرحم الراحمين. إلهي نسألك أن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة ذكورا وإناثا بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اجعل اللهم قلوبنا أوعية لحبك، واطرد اللهم من قلوبنا حب الأغيار والتوجه إلى الأغيار والتعلق بالأغيار. اجعلنا متوجهين إليك وحدك، متعلقين بك وحدك، نحبك أنت وحدك، لأنك أنت المحسن الأوحد، وأنت العظيم الأوحد، وأنت الجميل الأوحد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. إننا لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، اصرفنا عما لا يرضيك، اجعلنا من أوليائك، اجعلنا من أحبابك، اجعلنا من ذوي القرب إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فأكرمنا ببشارة الفوز، أكرمنا ببشارة لقائك يا رب العالمين. اجعلنا ممن تبشرهم بأنك تحب لقاءهم يا رب، حتى يزدهر السرور بين جوانحنا للقائك المنتظر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.